يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الحادية بعد العاشرة بعد المئة، والعنوان هو العنوان: لبيك يا فاطمة. في حلقة يوم أمس كان الحديث عن صورة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في المكتبة الشيعية. لم أستطع أن أكمل الحديث في هذا الموضوع، تناولت جانبا عرضت فيه نماذج من الكتب التي ألفت في أجواء الصديقة الطاهرة. أشرت إلى نماذج من كتب الحديث، وأشرت إلى نماذج من الكتب التي تدور موضوعاتها حول إثبات ظلامة فاطمة، ما أجرمته السقيفة المشؤومة بحق الصديقة الكبرى، ومن ذلك ما جرى بين الباب والجدار، وكذلك عرضت نماذج من الكتب التي تناولت سيرة أم الحسن والحسين وما يرتبط بخصائصها ومنازلها. تدرجت في الكلام حتى وصل الحديث بي إلى منظومة الأنوار القدسية. العنوان واضح، منظومة شعرية. فما تقدم من حديث عن كتب دارت موضوعاتها وفصولها وأبوابها حول تأريخ الصديقة الكبرى، حول سيرتها، حول منازلها، وما استطاع المؤلفون أن يجمعوه في كتبهم، كل ذلك كان في أجواء النثر. أما هذا الكتاب الأنوار القدسية، البعض يسميه منظومة الأنوار القدسية، البعض يسميه ديوان الأنوار القدسية، لكن التسمية الأصيلة لهذا الكتاب الأنوار القدسية، منظومة شعرية طويلة نظمها مرجع الطائفة في عصره، في زمانه، الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه، وهو من أساتذة سيدنا الخوي. هناك فصل خاص بالصديقة الطاهرة، هذا الفصل يتناول ما يرتبط بأم الحسن والحسين من ميلادها إلى ظلامتها وما جرى عليها إلى شهادتها صلوات الله وسلامه عليها، إلى أن يقول: أبضعة الطهر العظيم قدرها تدفن ليلا ويعفى قبرها، ما دفنت ليلا بستر وخفى إلا لوجدها على أهل الجفا، ما سمع السامع فيما سمع مجهولة بالقدر والقبر معا، يا ويلهم من غضب الجبار بظلمهم ريحانة المختار. هذه الأبيات الأخيرة من المقطع المتعلق بالصديقة الكبرى من هذه المنظومة، من منظومة الأنوار القدسية. بحسب هذه الطبعة التي بين يدي، انتشارات الكوثر، طبعة الأولى 1427 هجري قمري، المطبعة بقيع قم المقدسة. يبدأ الفصل الخاص بالصديقة الكبرى من صفحة 20 وينتهي في صفحة 27. هذا النص يمكنني أن أقول من أفضل النصوص التي نسجت وكتبت عن الصديقة الطاهرة. في الحقيقة لم أجد نصا شعريا ولا نثريا فيما كتبه علماء الشيعة أفضل من هذا النص. هو بحاجة إلى شرح قطعا. أقرأ بعضا من الأبيات: جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عاليات الأحرف، وقد تجلى من سماء العظمة من عالم الأسماء أسمى كلمة، بل هي أم الكلمات المحكمة في غيب ذاتها نكات مبهمة، أم أئمة العقول الغر بل أم أبيها وهو علة العلل، روح النبي في عظيم المنزلة وفي الكفاء كفو من لا كفو له، تمثلت رقيقة الوجود لطيفة جلت عن الشهود، تطورت في أفضل الأطوار نتيجة الأدوار والأكوار، تصورت حقيقة الكمال بصورة بديعة الجمال، فإنها الحوراء في النزول وفي الصعود محور العقول، يمثل الوجوب في الإمكان عيانها بأحسن البيان، فإنها قطب رحى الوجود في قوسي النزول والصعود، وليس في محيط تلك الدائرة مدارها الأعظم إلا الطاهرة، مصونة عن كل رسم وسمة. أعمق الأبيات وهذا البيت في المنظومة، مصونة عن كل رسم وسمة، فطمت العقول عن معرفتها فلا توجد لا رسوم ولا ألفاظ ولا علامات. مصونة عن كل رسم وسمة، مرموزة في الصحف المكرمة، مرموزة في الصحف المكرمة. عن أي صحف يتحدث؟ عن صحف التدوين أم عن صحف التكوين؟ فالزهراء مرموزة في النوعين من الصحف، في صحف التدوين يعني الكتب السماوية، وفي صحف التكوين يعني صحائف الوجود. مصونة عن كل رسم وسمة، مرموزة في الصحف المكرمة، صديقة لا مثلها صديقة، تفرغ بالصدق عن الحقيقة، بدا بذلك الوجود الزاهر، سر ظهور الحق في المظاهر. هي البتول الطهر والعذراء، كمريم الطهر، هي البتول الطهر والعذراء كمريم الطهر ولا سواء، فإنها سيدة النساء ومريم الكبرى بلا خفاء، وحبها من الصفات العالية، عليه دارت القرون الخالية، تبتلت عن دنس الطبيعة، فيا لها من رتبة رفيعة، مرفوعة الهمة والعزيمة، عن نشأة الزخارف الذميمة، في أفق المجد هي الزهراء، للشمس من زهرتها الضياء. صلوات الله وسلامه عليها. القصيدة عميقة في معانيها. كل الكتب التي مرت وصفتها بالسطحية، لكنني لا أستطيع أن أصف هذه المنظومة إلا بالعمق. منظومة عميقة، أعمق نص لحد الآن، لا أقول لا يمكن أن يكون هناك ما هو الأعمق حين نتحدث عن الزهراء، ولكن بالمقايسة إلى النصوص الأخرى التي مرت، إلى ما كتبه علماء الشيعة ومراجع الشيعة عن الصديقة الكبرى، هذا النص هو أعمق النصوص بحاجة إلى شرح. ولكن ما هي لكن هنا في هذا النص؟ هذا النص معبأ بمصطلحات الصوفية، بمصطلحات ابن عربي بنحو الخصوص. إذا أردنا أن نشرح هذه المنظومة لا بد أن نكون عارفين بمضامين مصطلحات ابن عربي حتى نستطيع أن نشرحها. لا أدري أين نولي وجوهنا. هذا هو النص الأعمق الذي كتب عن الزهراء بين كل النصوص بحد علمي. إذا كان هناك نصوص أعمق من هذا، أتمنى أن يرشدني إليها من له اطلاع على ذلك. بحسب تتبعي هذا هو النص الأعمق والذي اشتمل على مضامين الروايات والأحاديث، ولكن العيب هنا، المصطلحات والذوق صوفي. على سبيل المثال، جوهرة القدس من الكنز الخفي، بدت فأبدت عاليات الأحرف، جوهرة القدس هذا مصطلح صوفي، الكنز الخفي مصطلح آخر، عاليات الأحرف مصطلح آخر. والبيت هنا يشير إلى الحديث الذي يعرفه كثيرون، حديث قدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. جوهرة القدس من الكنز الخفي، هذا الحديث من أحاديث الصوفية. لو سأل سائل: بحسب معلوماتي هذا الحديث لم يرد في كتبنا الشيعية، في كتب الحديث المعروفة عندنا التي نقلت الحديث عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بحسب الكتب المتوفرة بين أيدينا، قطعا ليس كل الكتب وصلت إلينا، بحسب ما عندنا، بحسب ما هو متوفر بين أيدينا من كتب الحديث، هذا الحديث لا يعد من أحاديثنا الشيعية. نحن نقبل مضمونه، لا يتعارض مضمونه مع المضامين الثابتة والصحيحة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فضلا عن أن لحنه الأسلوبي والتعبيري هو شبيه بمجموعة الأحاديث التي يصطلح عليها بالأحاديث القدسية. فمجموعة الأحاديث القدسية لها لحنها الخاص، هذا الحديث من جهة الأسلوب والتعبير ينسجم مع خصائص الأسلوب والتعبير في مجموعة الأحاديث القدسية. مضمونه لا يأتي متعارضا مع ما جاء عندنا في معارف الكتاب والعترة. أنا هنا لا أريد أن أشرح الحديث ولا أريد أن أشرح المنظومة، لكنني جئت بهذا مثالا. فأول بيت بدأ من حديث هو من أحاديث الصوفية، هذا الحديث حديث عرف في كتب الصوفية. هناك مجموعة من الأحاديث عرفت بأحاديث الصوفية، لا هي موجودة في كتب الشيعة ولا هي موجودة في كتب السنة أيضا. هذا الحديث أيضا عند السنة ليس معروفا، لكنه من الأحاديث المعروفة في كتب الصوفية، وبعد ذلك انتقل إلى كتب عرفاء الشيعة. وهكذا بقية التفاصيل الموجودة في هذه القصيدة، فالقصيدة مشبعة بالذوق الصوفي وبالذات بذوق ابن عربي، مع أن القصيدة تشتمل على مضامين الروايات العميقة التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وحتى فيما يرتبط بتفاصيل ما جرى بين الباب والجدار. الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه نظمها بأسلوب مؤثر جدا، ومن هنا في مجالس العزاء الكثيرون حين يتناولون مصاب الصديقة بالذكر يستشهدون بهذه الأبيات، بأبيات منظومة الأنوار القدسية. لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها، تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون أيهجم العدا على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى أيضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة بل بابها باب العلي الأعلى فثم وجه الله قد تجلى إلى آخر أبيات هذه المنظومة وجاوزوا الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي وللسياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها والأثر الباقي كمثل الدملج من الأبيات المشهورة جدا من هذه المنظومة في عضد الزهراء أقوى الحجج. كان بودي أن أطيل الوقوف عند هذه المنظومة الفاطمية وأن أتناولها بالشرح والتفصيل والبيان، لكن المقام ليس منعقدا لذلك. عبرة واضحة جدا وصورة تترك تساؤلا كبيرا، لماذا أعمق النصوص التي تتحدث عن فاطمة هي الأخرى معبأة بمصطلحات الصوفية وبأحاديثهم؟ لماذا؟ سؤال كبير على طول الخط. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الحديث عن منظومة الأنوار القدسية لشيخنا الإصفهاني رحمة الله عليه أفتح من خلاله نافذة أطل على رموز كبيرة من شعراء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولن أتحدث عن أي شاعر. أنتم تعلمتم مني لا آتيكم إلا بالكبار، أتحدث عن الرموز التي هي من الطراز الأول. الكتاب الذي بين يدي ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1915 ميلادي، دار الكوكب الطبعة الخامسة 2005 ميلادي، جمعه وأعده محمود الحبوبي. ديوان كبير مفصل للسيد الحبوبي رحمة الله عليه، ستمائة وثلاثة عشر مع الفهارس، فيه 142 عنوان من العناوين الرئيسة للقصائد، 27 قصيدة خمرية في هذا الديوان، يعني من مجموع 142 عنوان 27 قصيدة خمرية من القصائد الخمرية المغرقة المغرقة إلى أبعد الحدود في المعاني الخمرية. فضلا عن الغزل حتى بالمذكر، الغزل بالذكور. ديوان مفصل وهو شاعر مفلق في باب شعره، سيد محمد سعيد الحبوبي من مراجع النجف الكبار ومن زعماء الشيعة من الطراز الأول ومن أعلام العراق البارزين، مرجع كبير معروف في غنى عن أن أتحدث عنه بتفاصيل كثيرة. أتعلمون هذا الديوان من أوله إلى آخره ليس فيه قصيدة واحدة عن الزهراء، بل ليس فيه بيت واحد عن الزهراء، بل ليس فيه إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لا أعلق شيئا. يرقع المرقعون ما يريد أن يرقع، هذا أمر راجع إليهم. أنا هنا لا أتحدث عن شاعر مراهق في سن المراهقة، ولا أتحدث عن شاعر ينظم الشعر الشعبي وهو يفتح دكانه في السوق. إنني أتحدث عن مرجع من كبار مراجع الطائفة، عن السيد محمد سعيد الحبوبي، وهذا هو ديوانه، ما فيه ولا إشارة. حتى حين قلبت الديوان، وليس اليوم، أنا أقرأ في ديوان السيد سعيد الحبوبي وأنا في سن العاشرة، ليس اليوم، أنا مطلع على شعره وعلى ديوانه. وأنا أتصفح فهرست الأعلام، قلت ربما أجد إشارة لاسم من أسماء الزهراء، قلت ربما، أنا متأكد لا يوجد أي ذكر. وأنا أتصفح لم أجد، وجدت أسماء كثيرة ولكن لا ذكر للزهراء فيما بينها صلوات الله وسلامه عليها. ماذا أقول وهو من أولادها، السادة آل الحبوبي من السادة الأشراف الذين ينتهي نسبهم إلى فاطمة. ديوان آخر أيضا لهاشمي آخر من الهاشميين، سيد مصطفى جمال الدين، هذا كتابه الديوان دار المؤرخ العربي، هذه الطبعة ذات المجلدين، الطبعة الثانية 2008 ميلادي، دار المؤرخ العربي بيروت لبنان. سيد مصطفى جمال الدين شاعر ليس من الطراز الأول فحسب، بل ما قبل الطراز الأول، من نوادر الشعراء في العصور المتأخرة. لا أريد أن أقارن فيما بينه وبين الجواهري، فالجواهري قمة في الشعر، وكذاك مصطفى جمال الدين هو قمة سامقة أخرى في الشعر. هذا هو الديوان، كان له في البدايات كان له ديوان قديم عيناك واللحن القديم، هو أيضا موجود ضمن هذا الديوان، طبع في بغداد قديما هذا الديوان وكان صغيرا على ما أتذكر. عيناك واللحن القديم، السيد مصطفى جمال الدين معروف بأسلوبه الرومانسي المغرق في الرومانسية. هذا الديوان خلي من ذكر فاطمة، غريب معمم هاشمي نجفي عراقي، تعود أصوله إلى الناصرية إلى سوق الشيوخ، هو من أحفاد الميرزا الشهيد الميرزا الإخباري الذي قتل بفتاوى مراجع المدرسة الأصولية بفتوى الشيخ موسى كاشف الغطاء، وتحدثت عن هذا الموضوع في الحلقات المتقدمة. فهو في الأصل من المدرسة الإخبارية، إخباري، ولكنه امتزج مع الأصولية ومع الأدب. مصطفى جمال الدين لغوي أديب شاعر، وهذا ديوانه الذي عنونه الديوان، ولكن ما لفاطمة من ذكر في هذا الديوان. لم ينس فيروز المغنية اللبنانية المعروفة، قلت بأن السيد كان رومانسيا، لم ينس فيروز. يتمثل الشاعر نفسه لحنا قديما من ألحان عبد الوهاب كما في مقدمة القصيدة. اللحن القديم، اللحن القديم كما يقول سيد مصطفى جمال الدين: إلى التي وددت أن تكون لي كل شيء إلا ابنتي. يبدو أنها كانت صغيرة السن، فارق فيما بين الشاعر وبينها، وإلا لما قال هذا الكلام: إلى التي وددت أن تكون لي كل شيء. يمكن أن تكون لي كل شيء، أن تكون هي على سبيل الإخبار، إلا ابنتي. يتمثل الشاعر نفسه لحنا قديما من ألحان عبد الوهاب، تعيد شبابه صيغة جديدة بصوت فيروز، وهو يهدي قصيدته لفيروزته، لعلها تصنع به ما صنعت فيروز بجارة الوادي، أغنية معروفة لفيروز: قربي روحك الرقيقة مني، قربي روحك الرقيقة مني، ودعيني أنسى مصارع فني. أنا يا حلوتي شجي من الأنغام، هيمان لم يمتع بأذني، عزفته قيثارة لم تمازجه هديرا، فعاد أسوأ لحني. إيه فيروزتي خذي جارة الوادي، خذيني ذودي رؤى الموت عني، جدد النار في دمي، علميني كيف أفنى على لظاها وأفني. قربيني لا تجعل اليأس يضرى شوكه بين جانحيك وبيني، لا تثوري هي حرقيني، وصوغي من رمادي أبا كشكلي كلوني، أنت روحي الظمأ أطلت من الغيب على واحة الربيع الأغني، أنت عمري أنت انتعاشة كأسي، أنت شعري أنت التماعة ذهني. ديوان كامل وديوان كبير فيه العناوين المختلفة، كل العناوين سبر جوانب الحياة بكل اتجاهاتها، الوجدانية، الغرامية، السياسية، الثورية، الفكرية، العقائدية، الشيعية، الدينية، سبر العناوين المختلفة، لكنني ما شممت عطر الزهراء في هذا الديوان، لم أجد للزهراء ذكرا صلوات الله وسلامه عليها. هناك قصيدة جميلة قد تكون يتيمة، قالها في السيدة رقية: من زار منكم السيدة رقية أبياتها مكتوبة على ضريحها الشريف، موجودة في الديوان. إذا ما قرأتم كتيبة الضريح في الجهة العلوية ستقرؤون أبيات مصطفى جمال الدين رحمة الله عليه. نموذج لمرجع من مراجع الطائفة السيد محمد سعيد الحبوبي، نموذج لأديب وشاعر من الطراز الأول من فحول الشعراء. عجيب، هاشمي معمم، طالب علم، إخباري عرف الحديث، أديب لوذعي، كل هذا لماذا تصرف هذه الإمكانات في كل اتجاه؟ ولكن حين تصل إلى الزهراء تقف هذه الإمكانات وتنضب. هل نجد جوابا لهذا التساؤل؟ سوء التوفيق، عدم التوفيق. إذا كانت قلوبكم مع فاطمة ونيتكم أن تواصلوا خدمة فاطمة، إنها النعمة الأكبر، حافظوا عليها، حافظوا على هذه النعمة. مرجع شيعي كبير، شاعر أديب كبير، عمائم سوداء، ومن النجف ولا شيء عن فاطمة. هناك كل شيء قالوا فيه لكنهم ما قالوا عن فاطمة. هذه نماذج، وأنا ما جئت بنماذج سوقية، هذه نماذج من الطراز الأول. شيخنا الوائلي رحمة الله عليه، وهذا ديوانه، مؤسسة البلاغ دار سلوني، الطبعة الأولى 2007 ميلادي. القسم الأول من الديوان في أشعاره في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أشعاره في أهل البيت أخذت صدر الديوان. من جملة قصائده هناك قصيدة واحدة عنوانها الزهراء، قصيدة جميلة، قصيدة وجدانية، نظمت عام 1979 في أحد مستشفيات لندن. خطيب حسيني وشيعي، و جاء به المرض إلى ديار الغربة، فما هو بغريب أن يلجأ إلى الزهراء؟ كيف يدنو إلى حشايا الداء وبقلبي الصديقة الزهراء؟ من أبوها وبعلها وبنوها صفوة ما لمثلهم قرناء. يستمر في قصيدته الجميلة شيخ الوائلي ويشير إلى ما جرى عليها، وانطوي فوق أضلع كسروها فهي من بعد كسرهم أنضاء، وتناسي ذاك الجنين المدمى وإن استوحشت له الأحشاء، وجبين محمد كان يرتاح إليه مبارك والضاء، لطمته كف عن المجد والنخوة فيما عهدتها شلاء، وسوار على ذراعيك من سوط تمطت بضربه اللؤماء، في حشايا الظلام في مخدع الزهراء آه ولوعة وبكاء، وهي فوق الفراش نضو من الأسقام كالغصن جف عنه الماء. وكثير من الضلوع تحامت أن يراه ابن عمها فيساء، إلى آخر أبياته. قصيدة جميلة تحدث فيها عن ظلامة الصديقة الطاهرة، وهذا هو شأن الشيعة حين يحتاجون آل محمد يلجؤون إليهم وتنفجر عواطفهم حزنا ألما توسلا، حينئذ يتحدث الوجدان الشيعي. وهنا يقول بصراحة: لطمته كف جبين فاطمة، لطمته كف عن المجد والنخوة فيما عهدتها شلاء، يعني هذه الأيدي وهذه اليد التي ضربت فاطمة عن المجد والنخوة شلاء. هذه المضامين حين يتحدث على المنبر إنه يتحدث بشكل آخر عن هؤلاء القوم، لكن الوجدان الشيعي ينطق هنا. والحالة الزمانية والمكانية هي التي تنطقه. وهذه الظاهرة واضحة في شعر الشعراء الشيعة السطحية. على سبيل المثال، في قصيدة أخرى يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وآله في رحاب الرسول، نظمت بالمدينة المنورة عام 1976، سماحا أبا الزهراء أن جئت أجتلي سناك وأستهدي الجلال وأطلب، إلى أن يقول: وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب، وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب، وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. معاني تغرق في السطحية في الحديث عن الصديقة الطاهرة في هذا الشعر أو في بقية شعر الشعراء. في قصيدة أخرى من قصائد شيخنا الوائلي تحت عنوان دعاء عند الرسول الكريم، نظمت أوائلها في مسجد الرسول الكريم ثم أكملت 1408 للهجرة، يشير فيها إلى حديث الكساء الشريف ولكنه يفرغه من محتواه ومن معناه. فماذا يقول شيخنا الوائلي رحمة الله عليه؟ يا كساء يا كساء ببيت فاطم ضم الآل في يوم موقف معدود، والبتول الزهرة تعد لطفليها سخابا في خيطه المشدود، وبقايا النعاس في أعين الأطفال ناموا على سرير الجريد، ويدا فضة تلملم في جنب الرحى حفنة الدقيق البديد، وعلي سقى بعيلات نخل وأتى أهله بأجر زهيد، بيد ممسك ببضع تميرات وأخرى بحزمة للوقود. ما علاقة هذه المعاني بحديث الكساء الشريف؟ وتعد الزهراء من أدم الطائف فرشا وخيشة للقعود، وتعد الطعام في طبق الخوص رغيفا وبرمة من عصيد أكلوا، والنبي في دعوات ضارعات بخشعة وهجود، رب أولاء أهلي فطهرهم وهبهم رضاك يوم الخلود. إيهن إيه آل النبي ما مثل هذا، أي مجد من طارف وتليد، أين كسرى وأين قيصر من هذا على كل ما لهم من رصيد. كل التفاصيل هذه ما جرت في حديث الكساء وواقعة الكساء، تفاصيل خارج عن المضمون. سأعود إلى أبيات شيخنا الوائلي رحمة الله عليه حينما يأتي الحديث عن حديث الكساء. النفس الغالب في شعر شعراء الشيعة، وهذا مثال شيخنا الوائلي، وإن كانت قصيدة واحدة عن الزهراء ولكن هو مثال واضح يمكن أن نتلمس من خلاله ما كتبه الشعراء الآخرون، فالوقت ضيق، وكما قلت أنا آتيكم بالأمثلة العليا، آتيكم بالنماذج من الدرجة الأولى. ظاهرة الظلام والأحزان وسطحية الفهم عن مقام الزهراء، أما موقع الزهراء في منظومة العقيدة الشيعية فإني لم أجد أحدا يتحدث عنه، لا في شعر ولا في نثر. من الذين تحدثوا عنه؟ القرآن والعترة. القرآن والعترة تحدثا عن موقعية الزهراء الأساس والأصل في منظومة العقيدة الشيعية، أما كل الكتب التي مرت كل النثر وكل الشعر أكان مقصرا مع فاطمة أم كان ذاكرا لفاطمة؟ أكان جافيا لها؟ أكان باكيا لأجلها أو باكيا عليها؟ الجميع اتفقوا على أن يخرجوا فاطمة من منظومة العقيدة الشيعية، الجميع. وإذا أشار البعض إشارات فتلك إشارات عابرة لم يرتب عليها أحد أثرا من الآثار. وسأتحدث عن هذه الإشارات، لن أتركها حتى لن أكون غابنا لأحد من علمائنا، من مراجعنا، من أدبائنا. سأتحدث عن أولئك الذين أشاروا ولو بالإجمال إلى موقعية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في منظومة العقيدة الشيعية. هذه ظلامة فاطمة الحقيقية، ظلامة فاطمة الحقيقية، أننا تابعنا ظلامة السقيفة. السقيفة فعلت ما فعلت، ونحن بعد ذلك واصلنا ظلامة فاطمة، فأخرجنا الصديقة الكبرى من منظومة العقيدة الشيعية، وجئنا بأصول سميت بأصول الدين، وجعلت حواجز وجعلت حصون وجعلت موانع كي نمنع فاطمة من الدخول إلى منظومة العقيدة، مثلما منعت السقيفة وكيل فاطمة من أن يدخل إلى بساتين فدك. مثلما منعت فاطمة عن فدك، نحن منعنا فاطمة عن العقيدة. وما فدك إلا رمز سنأتي على بيانه وعلى ذكره. فإذا كانت السقيفة منعت عن هذا الرمز المادي المحدود، نحن منعنا فاطمة عن الحقيقة الواسعة، وفي الحقيقة منعنا أنفسنا. فاطمة أصل الدين، حقيقة الدين، ولن يستطيع أحد أن يمنعها. نحن الذين منعنا أنفسنا عن العقيدة الحقة، وبنينا زنزانة سميناها بأصول الدين، جئنا بها من الأشاعرة والمعتزلة، والذين جاءونا بها هم هؤلاء مراجعنا، فقهاؤنا، علماؤنا، خطباؤنا، مفكرونا. ماذا تريدون؟ تريدون أن تبقوا في هذه الزنزانة أم تبحثون عن الحرية؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن تحبسوا فاطمة عن ساحة العقيدة، عن ساحة عقيدتكم، كما حبست السقيفة فدكا عن فاطمة؟ أنا لا أقول إن السقيفة حبست فاطمة، وإنما حبست فدكا عن فاطمة. أذهب بكم إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. مجموعة أخرى من كتبنا المهمة في المكتبة الشيعية، هذه المجموعة نماذج للكتب العقائدية. هذا الكتاب أصل الشيعة وأصولها، من أكثر الكتب انتشارا في المراكز الشيعية، في الأوساط الشيعية، ومن أكثر الكتب طباعة وترجمة، ترجم إلى العديد من اللغات. أصل الشيعة وأصولها للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، هذه الطبعة التي بين يدي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لا أريد أن أقرأ منها شيئا. هذا الكتاب أصل الشيعة وأصولها بحسب المفترض من العنوان وحتى من المقدمة أن الشيخ كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، في هذا الكتاب سيذكر كيف نشأ التشيع وما هي أصوله العقائدية. هذا الكتاب من أوله إلى آخره لا وجود لذكر الصديقة الطاهرة ولموقعيتها في العقيدة. فمن أراد أن يقرأ هذا الكتاب وأن يتعلم أصول التشيع من هذا الكتاب، هذا الكتاب لا يشير إلى الصديقة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. هذا مثال نموذج. وهذا الكتاب دائما العلماء ينصحون الشباب بقراءته، حينما يأتي الشاب ويسأل، يسأل المرجع، يسأل العالم، يسأل وكيل المرجع، يسأل الخطيب الذي يأتي إلى المدينة، إلى أي مدينة من المدن الشيعية، حين يسألون عن كتاب يعرف التشيع يرشدونهم إلى هذا الكتاب، وكأنهم يأخذونهم بأيديهم إلى نقطة مظلمة تعلمهم أن التشيع لا علاقة له بفاطمة، وإذا كان لفاطمة من علاقة بالتشيع فهي علاقة عاطفية بحكم أنها ابنة النبي صلى الله عليه وآله. نفس العلاقة التي للمخالفين مع فاطمة، المخالفون يحبون فاطمة. المساحة العاطفية التي يمتلكها الشيعة إضافة إلى عقيدة العصمة تجعل العلاقة الشيعية بفاطمة أعمق أكبر، ولكن بنفس الاتجاه بنفس المضمون، الاختلاف من جهة الشدة والضعف. كتاب هذا للشيخ محمد رضا المظفر عنوانه السقيفة، كتاب جميل في مناقشة موضوع السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر، ولكن الغريب لا يوجد أي ذكر لموضوع فاطمة بخصوص موضوع السقيفة، بينما لا يمكن التفكيك بين هذا العنوان وبين فاطمة. فحين يثقف طلبة الحوزة على هذا الكتاب وشباب الشيعة، أولاد الشيعة، بنات الشيعة، يثقفون على كتاب لرمز كبير من رموز الشيعة، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، يعلمهم هذه الحقيقة، أن لا موقعية لفاطمة في التشيع. شيخ محمد رضا المظفر يتحدث عن السقيفة ولا ذكر لفاطمة، أين فاطمة من السقيفة؟ هذه كتب العقائد في الوسط الشيعي وفي الوسط الحوزوي. عقائد الإمامية أيضا للشيخ محمد رضا المظفر نفسه صاحب كتاب السقيفة، ومر الكلام عن هذا الكتاب. فقط هنا أذكركم الذي سميته بعقائد الأموية، إذا تتذكرون في الحلقات السابقة. الكتاب الذي سماه السيد الخوئي ووصفه بأنه كتاب نفيس، وأنا قلت بأن هذا الكتاب كتاب تنفيس، ما هو كتاب نفيس كما يقول السيد الخوئي. هذا كتاب عقائد الإمامية. حين سألوا السيد الخوئي وكان الجواب في كتاب صراط النجاة، جواب السيد الخوئي وجواب الميرزا جواد التبريزي، هذا الكتاب من أفضل الكتب في معرفة العقائد الشيعية، كتاب لا علاقة له بفاطمة، لا وجود لموقعية فاطمة في العقيدة الشيعية. هذا الكتاب أيضا يدرس في حوزة النجف، ويدرس بعده هذا الكتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، الكتاب المعروف الباب الحادي عشر، في الأصل هو للعلامة الحلي وهناك شرح للمقداد السيوري. شرح الباب الحادي عشر، هذا الكتاب والآخر خلي من ذكر فاطمة. هذه الكتب هي التي تبني العقيدة في المؤسسة الدينية الرسمية. هذه الكتب صادرة عن رموز المؤسسة الدينية الرسمية، أصل الشيعة وأصولها، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، السقيفة شيخ محمد رضا المظفر، عقائد الإمامية شيخ محمد رضا المظفر، شرح الباب الحادي عشر، النص في الأصل للعلامة الحلي والشرح للمقداد السيوري، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، هذا أكبر كتاب عقائدي يدرس في الوسط الحوزوي، أكبر نص عقائدي ربما بعض الطلبة يدرسه في 3 سنوات، هذا الكتاب بعض يدرسه في 2 سنين والبعض يدرسه في 3 سنوات، أطول وأكبر متن عقائدي يدرس في الحوزة العلمية في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولا أي ذكر لموقعية فاطمة في العقيدة الشيعية. هذه هي الكتب الرسمية التي تدرس في حوزاتنا العلمية الدينية. هذا الكتاب عنوانه عقيدة الشيعة، يتألف من جزئين، القسم الأول القسم الثاني، جمع وتحقيق شيخ محمد رضا الأنصاري القمي. هذا الكتاب يجمع ما كتبه علماء الشيعة من رسائل عقائدية وفقا لأسلوب علماء الكلام من القرن الثاني لغاية القرن العاشر الهجري، وقد تحدثت عن هذا الكتاب في الحلقات المتقدمة، لا أريد أن أعيد الكلام مرة أخرى. هذا الكتاب يشتمل على 70 نص لعدد هائل وكبير جدا من كبار مراجع الطائفة من القرن الثاني الهجري إلى القرن العاشر الهجري، ويقول من القرن الثاني لأنه ذكر بعضا من الروايات عن الأئمة، وإلا فعلماء الشيعة الذين ألفوا وأكثروا في التأليف هم في زمان الغيبة الكبرى، يعني في القرن الرابع ابتداء من الشيخ الصدوق والشيخ المفيد، وبعد ذلك تأتي السلسلة لكبار مراجع وفقهاء وعلماء الطائفة. هذا الكتاب بجزئي برسائله السبعين، هذه الموسوعة العقائدية، كل هذه الموسوعة خلية من أي ذكر لموقعية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في العقيدة الشيعية. إذن هذا حال شعرنا وشعرائنا، وهذا حال كتبنا العقائدية. الآن لو سألت المرجع الذي أنت تقلده من أين أخذ العقيدة، سيقول لك خذها من كتب علم الكلام، هي هذه. سيرشدونك إلى كتاب عقائد الإمامية، أو يرشدونك إلى كتاب أصل الشيعة وأصولها، هذه الكتب التي تحدثت عنها بشكل مقتضب. هذه الكتب هي التي تشكل المصدر الاعتقادي والعقائدي في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهي التي تغذي ساحة الثقافة الشيعية. فبأي شيء تغذيها؟ تغذيها بهذا الفكر الكلامي الناصبي المنافر 100% لعقيدة الولاية الحق والبراءة الحق. لمام من المعلومات أخذ من النواصب وأضيف عليه شيء من حديث آل الله، وصبغ بصبغة المرجعية والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، فكانت هذه الكتب مصدرا لعقائد الشيعة. وأنتم أحرار، خذوا عقيدتكم من هذه الكتب، خذوا عقيدتكم من هذه الكتب التي تتنافر، لا أقول بدرجة 99، بدرجة 100% مع منطق الكتاب والعترة، مع منطق الكتاب بفهم العترة، ومع منطق العترة بفهم الكتاب والعترة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. سؤال أسألكم إياه: هل وجدتم شيئا يشفي غليلكم في هذه الكتب، الكتب التي عرضتها عليكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، باستثناء مجموعة كتب الحديث فذلك هو حديثهم صلوات الله عليه؟ أنا أسأل عن كتب مراجعنا وعلمائنا ومفكرينا ومفسرينا وخطبائنا وشعرائنا وأدبائنا، أتحدث عن هؤلاء، لأننا نتحدث في هذا العنوان: الزهراء في المكتبة الشيعية. والمكتبة الشيعية هي نتاج لهؤلاء الذين أشرت إليهم وذكرتهم بنحو مجمل. سلوا أنفسكم أنتم بعد هذه البيانات، ربما قبل استماعكم ومتابعتكم ومشاهدتكم لمجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، كنتم تستأنسون ببعض الكتب، كنتم تستأنسون ببعض الأحاديث، ولكنكم كنتم في غفلة، أنتم مخدوعون، مضحوك عليكم. حينما نمزق هذه الأستار ونتوغل بحثا عن الحقائق، يتبين أن الكثير من هذه الأمور مهازل، إنها في غاية البعد عن الحقيقة. هذه مجموعة أمامي ومجموعات أخرى أيضا من الكتب التي أجرمت بحق فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وقد مرت الإشارة إليها، إلا أنني جئت بنماذج منها، لم آتي بكل الكتب التي تحدثت عنها فيما سلف، وإنما جئت بها كي تكتمل الصورة في هذا الموضوع. في أي موضوع؟ الزهراء في المكتبة الشيعية. هذه نماذج من الكتب التي أجرمت، لا أقول المؤلفون الذين أجرموا، ربما تغيرت آراؤهم، كتبوها في حالة اشتباه، عدلوا عنها، تركوها، لكن الكتب بقيت، بالنتيجة هذه الكتب موجودة، وهذه الكتب كتب معتمدة. لذلك قلت كتب أجرمت بحق الصديقة الطاهرة بشكل سريع كي أذكركم بهذه العناوين. هذا الكتاب هو تصحيح الاعتقاد لشيخنا المفيد رحمة الله عليه، من الكتب التي أجرمت بحق الصديقة الطاهرة، ماذا يقول الشيخ المفيد؟ والوجه يعني الكلام الصحيح، والوجه ان نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة. قطعا هنا لا يتحدث عن الزهراء دونهم، ولكننا نلحقها بهم. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة حينما يبعث النبي، حينما ينص الإمام على الإمام من بعده ويتوفى الإمام السابق، ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، لا ندري، ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم. متى أكمل الله لهم العقول؟ هو يبين إكمال العقول يكون مع أحوال النبوة والإمامة. يعني هناك مرحلة في حياتهم عقولهم ليست كاملة. هذه جريمة أو ليست بجريمة في حق فاطمة، بحقهم جميعا، لكن البرنامج عن فاطمة. فاطمة عقلها ليس كاملا في مرحلة من المراحل، والعصمة ليست لازمة لها في مرحلة من مراحل حياتها. وهذا التبيان، تفسير التبيان للشيخ الطوسي، هذا المجلد الرابع، وينسون كثيرا من متصرفاتهم، صفحة 166، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. ففاطمة عقلها ليس كاملا في مقطع من المقاطع، العصمة ليست لازمة لها، تنسى كثيرا من متصرفاتها، وكذلك تنسى ما جرى لها فيما مضى من الزمان. هذا الكلام تقبلونه عن الصديقة الطاهرة أو لا تقبلونه؟ ماذا تقولون؟ وهذا مجمع البيان في تفسير القرآن. هذه تفاسير الشيعة، وهؤلاء هم الرموز من الدرجة الأولى. إذا كان سيد مصطفى جمال الدين لم يشر إلى الزهراء في شعره، وإذا كان الشيخ الوائلي في بعض قصائده تحدث بسطحية عن الزهراء وحرف مضامين حديث الكساء في الشعر، وهم يقولون من أنه في الشعر يتجوز، يجوز للإنسان في الشعر أكثر مما هو في النثر، لكن لا بهذه الطريقة قطعا. هناك مسامحة في حالة الشعر. ماذا نقول لهذه الرموز الكبيرة؟ نحن نتحدث عن الشيخ المفيد، نتحدث عن الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان، سيد التفاسير الشيعية كما يسمونه، لأنه هو الأول. مجمع البيان، التفسير الرسمي للحوزة العلمية في النجف الأشرف، بل حتى في قم المقدسة. فهم ينسون ويسهون ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل. يعني فاطمة تسهو وتنسى إلى الحد الذي لا يقال عن عقلها بأنه عقل مختل. من جهة عقلها يكون ناقصا في مرحلة من المراحل، ومن جهة تنسى كثيرا من متصرفاتها، وتنسى ما جرى عليها في ماضي الزمان، وتنسى وتسهو إلى الحد الذي لا يكون هناك إخلال بعقلها. وهذا جامع الشتات الميرزا القمي، الذي يحدثنا عن قصر عمر فاطمة وعن قلة عبادتها بالقياس إلى الحسن والحسين. لذلك ففاطمة دون الحسن والحسين في المنزلة لقصر عمرها، لقلة عبادتها، وكذلك لقلة آلامها وأحزانها التي جرت عليها. صبت علي مصائب، ماذا يقول هذا الرجل؟ صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. ليس هذا الكلام كلام فاطمة؟ ما هذا الهراء؟ الشيخ الإحسائي رموز ولائية كبيرة. هذا هو جوامع الكلم، الجزء الثالث والجزء الثالث عشر من مجموعته. والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر، وهو القول الأخير لعموم آية وليس الذكر كالأنثى، فهي دون أولادها في المنزلة. إجرام بحق فاطمة أو لا؟ هذه جرائم. كتب أجرمت بحق فاطمة، تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد، تفسير التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان، تفسير مجمع البيان، أشهر التفاسير الشيعية تفاسير ظالمة مسيئة لفاطمة، ومع ذلك العلماء يجلونها ويحترمونها. هؤلاء الذين يحترمون ويجلون الكتب التي تسيء إلى فاطمة، ماذا تقولون لهم؟ جامع الشتات للميرزا القمي، جوامع الكلم للشيخ الإحسائي، شيخية تتعامل مع كتب الشيخ الإحسائي وكأنها وحي منزل. ماذا تقولون أنتم؟ هذه حقائق أمامكم. أنا لا أمازحكم. هذا البرنامج يمثل دراسة استراتيجية عميقة ودقيقة. اعرفوا دينكم، اعرفوا عقيدتكم، لا شأن لكم به. تتبعوا هذه الحقائق وهذه الوثائق وحاكموا الأمور بوجدانكم، وزنوا الأمر، هل هو من المنطق الشيطاني أم من المنطق الرحماني؟ وحق الزهراء تستطيعون أن تميزوا بين المنطق الشيطاني والمنطق الرحماني، لأنكم لو لم تستطيعوا أن تميزوا سقطت حجة الله على العباد. لا يمكن. حين يسألون الأئمة هل تكون هناك حالة عند الإنسان لا يستطيع أن يميز فيها بين الحق والباطل، الإمام يقول لو كان ذلك لسقطت حجة الله على العباد. بأي شيء يحتج الله على العباد؟ بالحجج الظاهرة وبالحجج الباطنة. والحجج الباطنة العقول وما يرتبط بها من الوجدان والفطرة والبصيرة، الإدراك الإنساني بكل شؤوناته وتجلياته. قادرون إنكم، هكذا يقول الأئمة، على تمييز المنطق الشيطاني من المنطق الرحماني. دعوكم مني، ولكن تعاملوا مع هذه الحقائق. أنصفوا أنفسكم قبل أن تنصفوا آل محمد. إنكم ظلمتم آل محمد، وأنا معكم أيضا، نحن ظلمنا آل محمد. هذه دعوة إلى أن ننصف أنفسنا وبعد ذلك ننصف آل محمد. أنصفوا أنفسكم، ابحثوا عن الحقيقة وتمسكوا بها. لا شأن لكم بالأشخاص، أنا أو غيري، من نحن؟ نحن أرقام نكرات في هذا العالم الفسيح. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث عن هذه الكتب التي أجرمت بحق أم الحسن والحسين. كتاب آخر من الكتب التي أجرمت بحق فاطمة. هذه المجموعة تبدأ من تصحيح الاعتقاد، عقل فاطمة في مرحلة من المراحل، عقل ناقص ولم تكن العصمة متوفرة لها. وهذا التبيان هي تنسى كثيرا من متصرفاتها وتنسى ما جرى عليها في ماضي الزمان. وهذا الكتاب يقول إنها تنسى وتسهو إلى الحد الذي لا يكون هناك إخلال بعقلها، لا يتحول عقلها إلى عقل مختل، يعني لا تصبح مجنونة أو معتوهة. وهذا الكتاب يرى أن عمرها قصيرا، جامع الشتات للميرزا القموي، إن عمرها كان قصيرا فعبادتها قليلة ولم تكن مآسيها كبيرة، لذلك هي في المنزلة والمرتبة دون الحسن والحسين باعتبار القضية بالكيلوغرام. وهذا الكتاب لشيخنا الإحسائي رحمة الله عليه، يعتقد أن فاطمة دون الأئمة، فإن الأنثى ليست كالذكر وليس الذكر كالأنثى، بهذا التبرير التافه. وهذا الكتاب جنة المأوى للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، يحدثنا في صفحة 163 بحسب هذه الطبعة، طبعة المصححة، المطبعة ظهور، طبعة الثانية 1426 في صفحة 163، حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها. فاطمة خرجت عن حدود الآداب، فاطمة ليست مؤدبة في مقطع من مقاطع حياتها. ماذا أبقوا لفاطمة؟ فاطمة في مقطع من مقاطع حياتها عقلها ليس كاملا، في مقطع من مقاطع حياتها العصمة ليست لازمة لها، فاطمة تنسى كثيرا من متصرفاتها، فاطمة تنسى ما جرى عليها في ماضي الزمان، فاطمة تسهو وتنسى إلى الحد الذي لا يكون عقلها مختلا أو معتوها. فاطمة عمرها قصير، عبادتها قليلة، أحزانها قليلة، فهي دون الحسن والحسين في المنزلة. فاطمة أنثى وليس الذكر كالأنثى، فهي دون الأئمة في المراتب. فاطمة خرجت عن حدود الآداب في بعض المواقع والمواطن. أخبروني ماذا تركوا لفاطمة؟ وهذا الميزان في تفسير القرآن، سيدة نساء العالمين مريم كما في صفحة 205 من الجزء الثالث، وفي صفحة 234 فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم وآسية وخديجة. ففاطمة ليست سيدة لنساء العالمين على الإطلاق، وإنما هي سيدة نساء العالمين بعد مريم وآسية، يعني مريم هي الأولى ثم آسية، وخديجة جاءتها الطامة لأنها أم فاطمة، لو لم تكن أما لفاطمة لربما وضعوها في مرتبة أعلى، وبعد خديجة تأتي فاطمة. ماذا تقولون أنتم؟ أليس هذه الكتب كتب أجرمت بحق فاطمة؟ ديوان السيد الحبوبي لم يجرم بحق فاطمة، قصر في حق فاطمة. ديوان السيد مصطفى جمال الدين لم يجرم بحق فاطمة. الشيخ الوائلي ذكر الزهراء في شعره، لربما تحدث عن الزهراء بسطحية، هذا شيء آخر. أما هؤلاء، هؤلاء مراجع الطائفة. أنا أتحدث عن الشيخ المفيد، عن الطوسي التبيان، عن مجمع البيان، أتحدث عن الشيخ الإحسائي، أتحدث عن كاشف الغطاء. وهذا الميزان، هذه كتب أجرمت بحق فاطمة لكن الشيعة تقدسها. أنا أسألكم، لو أن كتابا فيه إساءة لمرجعكم الذي تقلدونه تبقونه في مكتباتكم؟ تتركونه يطبع ويبجل؟ الآن ماذا تقولون عني وأنا أتكلم بالحقائق؟ لا أسيء إلى أحد، وإنما أكشف عن إساءات المراجع والعلماء، لا أنسب إليهم قولا زورا، أقرأ من كتبهم، أدافع عن فاطمة. تقولون ما تقولون عني، تفترون ما تفترون، وتحللون ما تحللون، وكلها أكاذيب، وأنا أصفع وجوهكم بالحقائق، يوميا أصفع وجوهكم بالحقائق. لو كانت هذه الكتب تسيء إلى مراجعكم، ماذا كان موقفكم؟ هكذا ابتداء تسيء إلى مراجعكم من دون سبب، هؤلاء يسيئون إلى فاطمة من دون سبب. يعني هذا الذي يأتي فيخرج فاطمة من منصبها، من سيادة نساء العالمين، أو هذا الذي يقول إنها خرجت من حدود الآداب، أو هذا أو هذا، من دون سبب، لم تفعل لهم فاطمة شيئا. الطامة الكبرى أكثر العلماء إساءة إلى فاطمة هو السيد الخوي، سأبين لكم ذلك. أنا ما عندي مشكلة مع السيد الخوي، ربما البعض الآن من الذين يسمعونني يقولون فلان الفلاني عنده عقدة من السيد الخوي، أنا ما عندي عقدة من السيد الخوي، ولكنني سأبين لكم الحقيقة. الأسوأ في التاريخ الشيعي في موقفه من فاطمة هو السيد الخوي. أنا لا أريد أن أعيد ما ذكرته من كلام في مختلف كتبه وبشكل مفصل. سيد الخوي من البداية نسف ظلامة فاطمة، هذا هو الجزء التاسع من معجم رجال الحديث، وهذه صفحة 237. وكيفما كان فطريق الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف، وانتهينا. الكتاب ضعيف. السيد الخوئي بهذه الكلمة نسف ظلامة فاطمة، لذلك حين سألوه، وهذا هو صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، هذا هو الجزء الثاني صفحة 468، حين سألوه عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة، هذه الروايات صحيحة برأيكم؟ أجاب مدلسا فقال ذلك مشهور معروف، رواية ليست صحيحة. هذه الضربة الأولى لفاطمة. لا أريد أن أشير إلى أن سيد الخوي يعتقد من أن فاطمة تسهو وتسهو، وسهوها يمكن أن يتطرق إلى جميع الموضوعات الخارجية، أي إلى جميع شؤون حياتها حتى العبادية منها. الموضوعات الخارجية تدخل فيها الصلاة والصيام والحج وسائر التصرفات الأخرى. لا أريد أن أشير كذلك إلى تبرئة قاتليها من النصب، أنهم ما هم نواصب. لا أريد أن أشير إلى ما بينه من أن مجرد أذى فاطمة لا يوجب ذلك التحريم. ليس كل شيء يؤذي فاطمة يكون حراما. هذه المنهجية التي مر الحديث عنها، وأنا هنا لا أريد أن أقف عند ظلامة فاطمة، وإنما أقف عند المنهج الذي وضعه السيد الخوئي في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، هذا هو الجزء الأول في الاجتهاد والتقليد. أنا أعتقد أن أكثر كتاب أجرم بحق فاطمة هو هذا، أكثر كتاب أجرم بحق فاطمة هو هذا الكتاب، التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي، الجزء الأول الاجتهاد والتقليد في صفحة 220، حينما يقول: للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. لا يشترط في زعماء الدين، في مصادر الدين، أن يكونوا شديدي الحب لفاطمة وآل فاطمة، يعني يسلم أعناق الشيعة بيد أناس لا يحملون حبا شديدا لفاطمة. أية خيانة! أنتم قولوا لي، أخطر كلام في كل هذا الذي مر هو هذا الكلام. لا يشترط في الشيعي أن يكون شديد الحب لفاطمة، والأنكى من هذا، لا يشترط في زعماء الشيعة في مراجع الشيعة أن يكونوا شديدي الحب لفاطمة. هذا الكلام بالله عليكم يرضي رسول الله؟ أنتم ماذا تقولون؟ هذا الكلام يرضي رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سيرته التي تعرفونها، المقدار الذي تعرفونه عن سيرة النبي، هناك مقدار تعرفونه عن سيرة النبي وكيف كان يتصرف مع فاطمة، هذا التصرف من رسول الله ماذا تعتقدون؟ كان تصرفا عاديا كتصرف أب مع ابنته، أم هو تصرف سيد الأنبياء لأجل هداية الأمة، يريد من الأمة أن تقتدي به؟ ما أنتم ماذا تقولون؟ أنا أعتقد إذا كان هناك شخص يتصور أن رسول الله كان يتصرف بهذه الطريقة، مثلا إذا أراد أن يخرج من المدينة دائما ولا مرة اختلف هذا الأمر، آخر مكان يخرج من عند فاطمة، وإذا دخل إلى المدينة أول مكان يذهب إليه يذهب إلى فاطمة، هذا الأمر ما اختلف طيلة السنين التي كان فيها رسول الله في المدينة. بعد أن نزلت آية التطهير، وآية التطهير أين نزلت؟ نزلت في بيت فاطمة، حديث الكساء اليماني. بعد أن نزلت آية التطهير، رسول الله يوميا يقف عدة مرات في أوقات الصلاة وفي غير أوقات الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور فاطمة كثيرا، يقف على بابها يقرأ آية التطهير، يسلم على فاطمة، في بعض الأحيان يستأذن للدخول وفي بعض الأحيان يسلم على فاطمة، يطمئن على أحوالها ويذهب. النبي صلى الله عليه وآله يكرر هذه الكلمة في مواطن عديدة، فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها، ويسميها بأم أبيها، لا كما يقولون ويتحدثون عن نقص حنان وعن جوع يتم وأمثال ذلك. هذه السفاسف والسخافات دعوني منها. كان يقبلها في جبينها، كان يقبلها في رأسها، كان يقبلها في يدها، إذا أقبلت وهو جالس يقوم من مجلسه ويجلسها في مجلسه. هذه ما هي بتصرفات أب مع ابنته؟ والسيرة طويلة طويلة، سأحدثكم في الحلقات القادمة ليس عن أدب محمد مع فاطمة، عن أدب الله، سأحدثكم من خلال منطق الكتاب والعترة، ليس من عندي كما عودتكم، من أمهات المصادر، من عميق فكر الكتاب والعترة. الله يتأدب مع فاطمة، روايات وآيات. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن أدب محمد مع فاطمة، فقط أذكركم إذا أردت أن أفتح هذا الموضوع حلقات طويلة عريضة ستكون، لا أريد أن أفتح هذا الموضوع. أنا أسألكم ما تعرفونه أنتم من سيرة محمد صلى الله عليه وآله، المقدار الذي تعرفونه، هل هذا المقدار يجعلكم تعتقدون إن رسول الله يرضى بهذا الكلام؟ هذا الكلام يرضي رسول الله. أنا أسألكم، الدين دين رسول الله، ما هو دين الخوئي ولا دين الطوسي؟ الدين دين محمد. أنتم حكموا وجدانكم، صاحب الدين محمد صلى الله عليه وآله يرضى بهذا المنهج؟ للجزم هناك قاطعية بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم. إذن لمن يكون شديد الحب؟ أي إنسان يكون شديد الحب لجهة وضعيف الحب لجهة. إذا لم يكن شديد الحب لهم، يعني يكون حبه ضعيفا لهم، فحبه الشديد لمن ذخره؟ لمن جعله؟ أنا أسأل هنا، لمن جعله؟ هكذا تركه في الهواء الطلق؟ هذا غير متصور، غير ممكن. حبه الشديد إلى أي جهة توجه؟ لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. الذي لا يكون له ثبات تام في أمرهم، هل هذا شيعي؟ هل هذا يمتلك عقيدة صحيحة؟ بالله عليكم، إذا كان مراجعكم بهذا الوصف، وهم بهذا الوصف، سيد الخوي يتكلم عن الواقع، يتكلم عن نفسه، يتكلم عن أساتذته، يتكلم عن تلامذته. الواقع هذا إذا أردنا أن نطبقه على المراجع الموجودين، هذا هو الواقع، هذا هو واقعهم. إذا كان المراجع بهذا الحال، هذا الحال يرضي رسول الله، دعوني من المراجع. أنتم هو لا يشترط فيكم، أنتم الشيعة، لا يشترط فيكم ولا يوجب عليكم أن تكونوا شديدي الحب لفاطمة. هذا المنطق يرضي رسول الله؟ أنا أسألكم، يرضي صاحب الأمر؟ لذلك أقول هذا المنهج وهذا الكتاب هو الأكثر إجراما بحق فاطمة. هذا المنطق. من هنا قلت السيد الخوئي في منهجه هو الأكثر إجراما بحق الزهراء، وضع هذا المنهج. وبالمناسبة هذا المنهج ليس خاصا بالسيد الخوئي، هذا المنهج موجود عند أساتذته وعند تلامذته. الآن المراجع المعاصرون الذين تقلدونهم هم من أبناء هذا المنهج ومن المتمسكين بشدة بهذا المنهج ويدافعون عنه. ولو اعترضت أو سألت سيجدون لك من الترقيعات، وربما تقتنع بترقيعاتي. مثلما اقتنعت بسائر الترقيعات الأخرى. لذلك هذا الكتاب كما قلت هو الأكثر إجراما بحق فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. يؤسس لمنهجية، منهجية تتنافر مع فاطمة. لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم. إذن لمن يكون شديد الحب؟ أو ممن له ثبات تام في أمرهم. إذن ثباته التام مع من سيكون؟ هذه المنهجية هي التي أنتجت لنا هذا النتاج. هؤلاء تلامذة السيد الخوئي رحمة الله عليه ورحمة الله عليه. هذا فدك في التأريخ للسيد محمد باقر الصدر. الخلاصة التي نخرج بها من هذا الكتاب فاطمة كانت شابة مؤمنة داعية رسالية، فكرت في مواجهة الظالمين مستوحية ذلك من روح أمها العظيمة، ولكنها فشلت لذكاء الخليفة أبي بكر في تلك المواجهة، وانطوت على آلامها بسبب غصب فدك وبسبب الإهانة التي وجهها عمر حين هدد بإحراق البيت، وانتهينا. فلا عمر اعتدى على فاطمة، ولا فاطمة لها من المنازل الغيبية، إلا أنها كانت شابة مؤمنة رسالية تحنو على أبيها بالعاطفة والحنان، وواجهت الظالمين وفشلت في المواجهة لذكاء الخليفة أبي بكر. فالمشروع الفاطمي مشروع فاشل، ربما نجح من بعض الجهات الجزئية، ولكن النتيجة العملية أن الثائرتين فشلتا، الثائرتان هما فاطمة وعائشة، ففاطمة فشلت في ثورتها وعائشة فشلت في ثورتها. هذه الخلاصة الموجودة في هذا الكتاب. وكذبون، قولوا بأني أكذب، كذبون. الخلاصة الموجودة في هذا الكتاب، اقرأوا الكتاب وستخرجون بهذه الخلاصة. فاطمة فاشلة. وهذا تلميذ آخر أيضا من تلامذة السيد الخوئي، من تلامذة السيد محمد باقر الصدر، هذا هو محمد حسين فضل الله، وهذا كتابه الزهراء القدوة. وقد وقفت طويلا عند هذا الكتاب في حلقة من حلقات هذا البرنامج. الزهراء القدوة هو نفس الكلام الذي جاء في فدك في التاريخ للسيد محمد باقر الصدر، فهم يشربون من نفس الآنية. ففاطمة تلك الشابة الرسالية المنفتحة على الواقع كانت حركية بكل ما للحركية من معنى، أسبغت بحنانها وعطفها على أبيها الذي يستشعر جوع اليتم منذ أيام طفولته، فكانت أما له فسماها بأم أبيها. فاطمة هذه هي التي حين نتحدث عن تبتلها وعن طهارتها من أوساخ الطبيعة يعدها فضل الله مرضا بحاجة إلى علاج. فاطمة هذه الرسالية التي انفتحت على الإسلام وعلى القرآن، فكان بيتها رساليا إسلاميا، حتى أن عليا كان يعيش الإسلام في بيته، كان خوش ولد حباب، رحمة على مرضعة، كان يعيش الإسلام في بيته وهو ينفتح على رسالته. وكانت فاطمة تواصل نضالها وتلقي المحاضرات، ما أدري بها حسينية، وتلقي المحاضرات لتثقيف المسلمات الرساليات. وعلى هذا الخرط الأحزاب السياسية الشيعية والمنظمات السياسية الشيعية وحتى الفضائيات والكثير من الجمعيات كثير من الكتابات والكراسات الكثير من الدروس والكثير من الكورسات مشحونة بمثل هذه القمامة من الفكر وهذه القمامة من الحديث. وهكذا تصور فاطمة ويصور أمير المؤمنين رسالي منفتح يجسد الإسلام في بيته يعيش الانفتاح على القرآن. كان ولدا رباه النبي كما ربى الإسلام، فكان علي يشعر بأن الإسلام أخوه. كان تلميذا في مدرسة القرآن، شو الخرطة؟ علي هو القرآن الناطق، هو حقيقة القرآن. هذا الخرط، شنو هذا الخرط؟ هذا الخرط أنتم ملأتم أدمغتكم منه من خلال الفضائيات، من خلال هذه الكتب، من خلال المراجع الكرام، هذه السفاسف التي تنتشر في كل جهات ساحة الثقافة الشيعية. ظلامة واضحة لفاطمة، تصوير فاطمة وكأنها واحدة من اللاتي يعملن في المنظمات الإسلامية للنسوة. وإلى هذه اللحظة هناك من يكتب وينظر بهذا الخرط. وأنتم راضون بذلك، أنتم الذين تقولون إنكم شيعة راضون بهذا الخرط. هل قمتم بعملية مقارنة بين هذا المنطق الأعوج، هذا منطق قطبي، بين هذا المنطق الأعوج وبين منطق الزيارة الجامعة الكبيرة؟ هذا المنطق أي شيء فيه يشبه ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ وأنتم تملؤون مكتباتكم في بيوتكم من هذه الكتب وتطبلون لهؤلاء المتحدثين وتأخذون الصور معهم وتتشرفون بالتعرف إليهم، أليس هذا يشجعهم أن يذهبوا بعيدا في هذا الاتجاه الأعوج؟ لماذا لا تقفوا أمامهم؟ أنا أقصد أن تقفوا أمامهم بالسؤال، بالاستفسار، بالمناقشة، بالبحث عن الدليل، بعرض حقائق أهل البيت عليهم. لماذا لا تعرضون علينا هذه الحقائق؟ لماذا تأتوننا بهذه السخافات وهذه السفاسف؟ حولوا الإسلام إلى تنظيم سياسي وكأن الإسلام حزب من الأحزاب، عنده أدبيات معينة، له قيادة معينة، هناك تراتبية هرمية في تنظيم الخلايا. الإسلام ما هو نصوص؟ الإسلام حقيقة متجسدة في أي شيء؟ حقيقة متجسدة في العلاقة المعنوية فيما بين الشيع وإمامه، هذا هو الإسلام. وما دون ذلك حواشي للإسلام، هذه الروايات والنصوص هذه حواشي. أصل الإسلام العلاقة الحقيقية الصادقة المبنية على المعرفة السليمة هذه المعرفة نأخذها من هذه الحواشي، من حواشي الإسلام، من النصوص، نصوص القرآن، نصوص أحاديث الأئمة، هذه حواشي. جوهر العقيدة هو الإمام المعصوم. الإمام المعصوم هو شمس العقيدة، وهذه النصوص بمثابة الأشعة الصادرة التي تنير المساحات المظلمة، الرابطة التي تربطنا بهذه الشمس. هناك رابطة ظاهرية نتلمسها من خلال حاسة البصر، وهناك رابطة ليست ظاهرية. الطاقة المرسلة من الشمس تصل فوائدها إلينا، سواء حجبت بالغيوم أم لم تحجب، أحسسنا بذلك أم لم نستشعر ذلك، كنا في داخل البيوت، خارج البيوت، تحت الأرض، فوق الأرض، منافع الشمس واصلة إلينا. الإسلام هو هذا. وما معنى الإسلام؟ الإسلام هو التسليم. التسليم لمن؟ التسليم لله. أنت تعرف الله حتى تسلم له. نحن لا نعرف الله، نحن نسلم لله حين نسلم لأئمتنا، حين نسلم للحجة ابن الحسن، إننا نسلم لله. صلوا عليه وسلموا تسليما. التسليم لمحمد، التسليم لعلي، التسليم لفاطمة، التسليم لآل فاطمة، هذا هو الإسلام. حين يسألون الأئمة عن معنى الإسلام، قال الإسلام، أمير المؤمنين يقول الإسلام هو التسليم. علي هو الإسلام، لا أن عليا كان أخا للإسلام، برز الإيمان كله إلى الشرك كله، هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، هذا هو القرآن، هذا منطق محمد صلى الله عليه وآله. أما منطق المراجع والعلماء فهو منطق آخر. واحد يقول لنا إن عليا كان تلميذا في مدرسة القرآن، واحد يقول لنا إن عليا كان أخا للإسلام، واحد آخر يقول لنا إن عليا كان رساليا منفتحا برسالته على الآخر، واحد آخر، واحد آخر، واحد آخر، وعلى هالرنط حين اجتماع. هكذا تغذى ساحة الثقافة الشيعية بهذا المنطق الأعوج، ويتحول هذا النثر السطحي إلى شعر سطحي كما مر في أشعار شيخنا الوائلي وفي أشعار بقية الشعراء. تتحول هذه المعاني الفكرية النثرية السطحية عند الشاعر فهو يتلبس بهذا الفكر إلى شعر سطحي. وحين ينظم المرجع شعرا عميقا يركض على ابن عربي كما في الأنوار القدسية، فيأتينا بمصطلحاته وعباراته وأحاديثه. إلى أين نعطي وجوهنا؟ نعطي وجوهنا لمحمد وآل محمد، ولكن هذا السؤال لابد أن يقال. إلى أين نعطي وجوهنا؟ هذه هي المكتبة الشيعية، ولا ينتهي الحديث عند هذا الحد. بقيت عندي بقية من الكتب أتركها إلى حلقة يوم غد، لكنني أحب أن أختم حديثي بأبيات، وإن كان الوقت يجري سريعا، من قصيدة عينية معروفة لعبد الباقي العمري الشاعر العراقي السني الموصلي، ويقال العمري هكذا يقولون، يعود نسبهم إلى عمر بن الخطاب، ذلك يقال لهم العمريون. أنت العلي الذي فوق العلا رفع. نخاطب هذا الداعية الرسالي المنفتح على الآخر، أنت العلي الذي فوق العلا رفع، ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت حيدرة الغاب. لا يعجبني قول العمر الغاب، أقول وأنت حيدرة العرش الذي، العمري يقول وأنت حيدرة الغاب، أنا أقول وأنت حيدرة العرش الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا، وأنت باب، أنت باب، تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما، معشارها فلك الأفلاك ما وسع، وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزع، وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزع، وأنت نقطة باء مع توحدها، بها جميع الذي في الذكر قد جمعا، وأنت والحق يا أقضى الأنام به، غدا على الحوض حقا تحشران معا، وأنت غوث وغيث في ردا وندا لخائف وللاج لاذ وانتجعا، وأنت ركن يجير المستجير به، وأنت حصن لمن من دهره فزع، فزعنا إليك، وأنت ركن يجير المستجير به، وأنت حصن لمن من دهره فزع، وأنت من بنداه عز من طمعا، وفي جدا من سواه ذل من قنعا، وأنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا، وأنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا، ومن أجمل أبياتها وباب خيبر لو كانت مسامره، وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلع، وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلع، لله در فتى الفتيان من كفتى، ضرع الفواطم في مهد الهدى، الرضع سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم 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 بلبوة ليث أنجبت سبعا، ما فرق الله شيئا في خلقته من الفضائل إلا عندك اجتمع، ما فرق الله شيئا في خلقته من الفضائل إلا عندك اجتمع. سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا، عليك أسنى سلام الله ما غربت شمس وما قمر من أفقه طلع. يا أبا الغيث أغثني، يا علي أدركني. بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد على نفس هذه الشاشة المشاكسة على شاشة القمر. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين يا قمر. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.